بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حجر زاوية. في مساهل هذه الحلقة المعتاد مرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، ضيف الحلقات الدائم. حياك الله شيخ.
حياك الله جميعا، مرحبا بكم.
وأيضا في مستهل هذه الحلقة وكالمعتاد نذكر بأرقام الهواتف التي يمكنكم التواصل معنا عليها. من داخل السعودية 02-606-91-91، ومن خارج السعودية 00-966-606-70-29 ورقم الجوال 0500-244-244. والموقع الإلكتروني الدائم المخصص لهذا البرنامج هو الزاوية.com. أما موضوع حلقتنا لهذا المساء فهو كما نوهنا بالأمس عن الفرح، الفرح ذلك القريب البعيد، الفرح فضيلة الشيخ الدكتور، ونبدأ من هنا. الفرح الذي هو في ميزان التشريع الإسلامي كبير جدا، لكن الكثير من يحاول أن يلصق في أدبيات الحقيقة الإسلامية والأدبيات الموجودة للفرح الكثير من التهم، ويقول أن الفرح في ميزان الدين الإسلامي هو موؤود أو ضيق عليه لدائرة ضيقة جدا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نستقبل أنسان العيد الليلة أو القابلة، هنيئا لك العيد الذي أنت عيده وعيد لمن ضحى وصلى وعيد. فذا اليوم في الأيام مثلك في الورى، كما كنت فيهم أوحدا كان أوحدا هو الجد، حتى تفضل العين أختها وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. الفرح الإيجابي، الفرح المحمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن هو فرح مرتبط بعطاء الله، برحمة الله عز وجل، بفضله عز وجل. الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون بالخير، بالعلم، بالدين، بالدنيا أيضا، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل الفرح هو شعار في الدنيا وفي الآخرة، كما في قوله عز وجل فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأجمل موعود في الآخرة للمؤمنين هو الفرح بعطاء الله تعالى وما آتاهم الله عز وجل من فضله. الفرح مرتبط بالحياة، وهو شعور فطري طبيعي، ونحن دائما نؤكد على أن أي شعور أو طبيعة موجودة في الإنسان لم تخلق أبدا، ولا يمكن أن تكون ملغاة على طول الخط، وإنما يوجد في التشريع والأحكام ما يتناسب ويبعث هذا الشعور ويستجيب له ضمن أطر وضوابط صحيحة. ولذلك نحن الآن نكاد أن نختتم شهر الصيام، وحتى الصيام الذي هو إمساك وقد يكون فيه نوع من الحرمان من الأكل والشرب والشهوات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصائم فرحتان. لاحظ كيف عبر بلفظ الفرح، ما هاتان الفرحتان؟ الفرحة الأولى إذا أفطر، إذا أفطر سواء بنهاية اليوم أو حتى بنهاية الشهر، فهو يفرح من أوجه عدة، يفرح بإكمال العدة، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فهو هنا فرح ديني بإنجاز عمل أوجبه الله تعالى، وشعور الإنسان بأنه قد أكمله وأتمه، فيسر بذلك سرور الإنسان الناجح الذي حقق شيئا طيبا. وهناك أيضا معنى آخر للفرح، وهو الفرح الفطري. فالإنسان بطبيعته يفرح أنه قد أذن له بأن يأكل وأن يشرب وأن يستمتع، فهذا معنى أيضا غير مستبعد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر فرح بفطره، فهو يفرح أيضا بتناول ما أحل الله تعالى له. ولا غرابة في هذا، لأن الطبيعة البشرية ينبغي أن لا تتمرد. أنا أمس تصفح في بعض الأحاديث فوجدت قصة أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري وسهل بن سعد أيضا، يقول أنهم كانوا يفرحون يوم الجمعة. طبيعي يفرحون يوم الجمعة لأن يوم مبارك وعيد الإسلام وإلى آخره وفي ساعة إجابة، لكن ذكر من ضمن أسباب فرحهم أنهم كانوا إذا صلوا الجمعة يذهبون إلى امرأة من الأنصار، فكان عندها السلق، نوع من النبات كانت تقطف منه ثم تصنع لهم مرق وتقدمه لهم، فكان من أجمل وأطيب وألذ المطاعم التي يأكلونها، فكانوا يفرحون أيضا بهذا المعنى. وأيضا فرح الصائم الثاني هو إذا لقي ربه عز وجل يوم القيامة، فهذا هو الفرح الذي يتواطأ فيه فرح الدنيا وفرح الآخرة. فهذا الفرح الدنيوي بالصوم وإنجازه يتوافق مع فرح أخروي، وهنا الفرق بين فرح يفرح فيه الإنسان في الدنيا ولكنه قد يحزن في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحورا. فهذا كان مسرورا في الدنيا لكن لم يكن سروره سرورا منضبطا صحيحا، فأعقبه حزن أخروي. أما المؤمن فهو يفرح في الدنيا بفضل الله ورحمته وعطائه ونعمته، ويفرح أيضا في الآخرة. أيضا هنا من معاني الفرح ونحن في شهر الصيام وشهر التوبة، فرح الإنسان بأن يكون الله قد تاب عليه. يمكن يكون الصائم مدخنا فخلال هذا الشهر تخلص واستجاب لإلحاح زوجته وإصرارها على أنه يجب أن يتخلص ويتجاوز هذه العقدة، أو أنه كان واقعا في معصية معينة فتاب منها، أو كان قاطعا لرحم، أو مقصرا في حق الجار، أو مهاجرا تاركا لبعض أصدقائه وإخوانه وأشقائه فأعاد الصلة معهم، فيفرح بهذا المعنى. وهنا أيضا تلاحظ أن الله أيضا يفرح سبحانه. في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كانت معه راحلة عليها زاده وطعامه وشرابه فضاعت منه حتى أوشك على الهلاك، فأوى إلى شجرة ليموت تحتها، فلما فتح عينيه إذا براحلته فوق رأسه ففرح فرحا شديدا، حتى في بعض الألفاظ أنه من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني أخطأ من شدة فرحه، لم يستطع أن يضبط عبارته ويحكمها ويتقنها. فهنا تلاحظ أن هذا الفرح، فرح الإنسان بالصوم، فرحه بالتوبة، فرحه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هو فرح يعني يفرح فيه العبد ويفرح فيه الرب عز وجل. هنا أود أن أشير إلى معنى مهم جدا في موضوع فرح، وأيضا لا بأس أن ألتقطه من حديث قبل قليل ذكرت قصة السلق. أيضا في حديث آخر تقول عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرحا مسرورا تبرق أسارير وجهه، يعني الفرح ظاهر، وكان هذا من سماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرح ظهر هذا على قسماته ومحياه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تتوقع عن هذا الفرح؟ هل تظن أنه كان هناك جيش غازي يعني قد فتح الله تعالى لهم، أو أن كان هناك قضية عظمى؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال: يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي، هذا من يسمونهم القافة أو الذين يقصون الأثر ويتعرفون على الأشخاص عندهم فراسة، يعرف أنه فلان ولد فلان، الشكل واحد، الطبيعة واحدة، الصورة واحدة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر إلى أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وهم نائمون وقد غطوا وجوههم بخطيفة ولم يظهر إلا أرجلهم، فنظر إلى أرجلهم وهو لا يعرفهم وقال: إن بعض هذه الأقدام لا من بعض، هؤلاء أولاد بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم مسرور، لأن هذا أكد على معنى أن أسامة بن زيد هو ولد زيد بن حارثة، ودمغ بعض قالة السوء والإشاعات المغرضة التي كانت تدور حول هذا الموضوع، ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يغير شيئا من أصل القضية المعلومة عند الله ولا من أصل الحكم الشرعي المعمول به عند الناس. ولذلك دائما أوصي نفسي وأوصي الإخوة جميعا والأخوات أنه علينا أن نعود أنفسنا الفرح، وأن يكون فرحنا فرح الطفولة. عود نفسك أن يكون قلبك قلب طفل، وأن تفرح كفرح الأطفال، تفرح بصدق وتفرح بصفاء وتفرح بتجرد كامل، وتفرح حتى للأشياء الصغيرة. ليس بالضرورة أن يعني يحتقن الإنسان أو يؤجل فرحه للأفراح العظمى، يعني انتصارات ساحقة أو تحولات هائلة في الحياة البشرية. هذه أمور تحدث بين الفينة والأخرى، وقد تحدث عبر قرون، والحياة البشرية حياتي وحياتك 60-70-80 سنة، ينبغي أن نعمرها بألوان من الأفراح والمسرات المعتدلة. فيفرح الإنسان مثلا بأنه والله شخص قدم، يفرح بالثوب الجديد، يفرح بالعيد، يفرح بزيارة الأصدقاء، يفرح بالكلمة الطيبة. وهنا أذكر طرفة أظنها تنسب لمحمد بن الحسن الشيباني، وكان رجل كان سمينا، والشافعي رضي الله عنه يقول: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن. هذا ليس بإطلاقه. المهم أن محمد بن الحسن أو غيره من الذين كان فيهم نوع من السمن سألوه: يعني ليش أنت سمين؟ قال: من فرحي بالإسلام. وقد يكون هذا قاله على سبيل الصدق أو قاله بالطرفة، وبطبيعة الحال السمن مرتبط أحيانا ب يعني حالة بدنية أو استعداد جسدي لهذا الموضوع، لكنه أحسن التعبير. لهذا قد يقال إنه يعني من جودة الإنسان في انتقاء العبارة والفرح بها. إذن أقول إن الإنسان عليه أن يفرح، وعليه أن يفرح حتى بالأشياء الصغيرة ويعود نفسه على السرور بها. ومن كمال الفرح أن يكون، والفرح كما قلنا الفرح ليس حراما، لكن من كمال الفرح وإنجازه أن لا يرتبط بحرام. فالناس يستقبلون العيد أحيانا وبدون شك هناك مباهج ومتع وألعاب وأحوال وتواصلات جيدة وحميدة. أيضا هنا مهم أن يحرص الإنسان خلال هذا الفرح على أن يراقب الله سبحانه وتعالى، ولا يعتبر أن العيد استثناء بحيث أنه قد يتعدى الحدود، لأن هذا التعدي ينعكس على الإنسان نوعا من الشعور بتأنيب الضمير أو الندم. ولذلك أذكر حسان بن أبي سنان خرج للعيد ورجع، فقالت زوجته: يا حسان كم امرأة جميلة حسناء رأيتها اليوم؟ فقال: لا والله ما رفعت طرفي عن إبهامي، يعني أنه لم ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. فكلما كان فرح الإنسان مربوطا بحدود الله الشرعية كان ذلك أدعى إلى دوام الفرح واستمرار.
إذن هناك فرح مذموم، يعني ودعنا ننطلق من هذه من بعض الشواهد. يعني الله عز وجل يقول في محكم الكتاب إن الله لا يحب الفرحين. إذن هناك في معرض إلى فرح مذموم، كيف نعرف
في فرح مذموم؟ يعني في أولا هو في الفرح، يعني بدون شك ينبغي أن نكرر أن الفرح بذاته فطرة كما قلنا بشرية ليست مذمومة بذاتها، بل هي يعني محمودة بمناسبتها. لما فرحت عائشة في العيد وقامت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكئ لها لتنظر من ورائه، أو لما دخل أبو بكر وعائشة عندها جاريتان تضربان بالدف في يوم عيد. حتى قلت يوم من الأيام لبعض الأخوة، قلت: تخيل أنك دخلت على عالم أو شيخ في يوم عيد وعنده، لا نقول، لا نريد أن نقول جاريتان، يعني لم يعد عصر الجوار انتهى، لكن عنده بنتان له أو ولدان وهم يضربون على رأسه بالدف، سوف ترى أن هذا مشهد معيب ولا يليق به. بينما لو تأملته وهو في صحيح البخاري لوجدتها مواقف حصلت لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وتغنيان أيضا بغناء يوم بعاث وهي أغاني الجاهلية. فغضب أبو بكر وقال: مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد. فكانوا يعني يفرحون بالجاهلية في الأعياد، وجاء الإسلام لا يلغي هذا الفرح ويقول أنه مذموم مطلقا، بل يبدلهم بأعياد النيروز والمهرجان وغيرها، أعياد الإسلام وهي الفطر والأضحى، ويشرع لهم من اللعب مثل ما أشرنا وذكرنا. ولهذا يشرع يوم العيد مثلا يشرع له صلاة العيد حتى تخرج العواتق وذوات الخدور، ولا يكون متزينات ولا متطيبات ومتبريات بزينة. صدقة الفطر والأضحى أيضا من أجل أن يستمتع الفقير ولا يكون عنده نوع من النسغبة. التسامح والنسيان في هذا اليوم وهو معنى مهم، وقد تكلمنا عن أكثر مرة. أحد الشباب البارحة أرسل رسالة يقول: إذا سامحت من أخطأ علي هل يأخذ الله بثأري منه؟ هنا أقول: ما سامحته أخي، إذا سامحته أنت لا تنتظر أن يأخذ الله بثأرك، لكن تنتظر أن يعوضك الله الشيء العظيم. التصافي بين الناس في هذا اليوم، التواصل والتزاور والتواد، ألا تكون مشاجرات الجيران مثلا أو مشكلات الزوجين أو غيرها سبب في تكبير صفاء العيد. فرصة للتواصل، فرصة للتوسع على الأهل بالنفقة، باللعب المباح، بغير ذلك. فهذا الفرح المحمود. أما الفرح المذموم فهو الله أعلم مرتبط بأحد أمرين: إما أن يكون فرح بما حرم الله عز وجل، مثل ما قالوا لقارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يعني فرح الإنسان مثلا بالجشع والطمع والاستيلاء على أموال الناس والظلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. فهو فرح بغير الحق، فرح الظالم بالانتصار مثلا، فرح الظالم بسحف الآخرين، هذا ليس فرحا محمودا. الأمر الثاني في الفرح المذموم هو الإفراط في الفرح بما يتعدى حدود الاعتدال، مثل ما الشاعر العربي يقول: ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جزع من صرفه المتقلب. فإفراط الإنسان في الفرح يترتب عليه أحد نتيجتين: إما أن الإنسان هنا ينقلب فرحه إلى حزن، فعادة الإنسان الذي يبالغ في الفرح يبالغ في الحزن وسرعان ما ينقلب، أو أن يكون فرحه لا يلتزم الحد، لأن الإنسان أفرط في الفرح فتعدى الحدود ولم يعد قادرا على أن يضبط نفسه أو يسيطر عليها.
طيب الكثير من الناس يربطون او بعضهم مشتغلين بهم الدعوه الاسلاميه وبعضهم مشتغلين بهموم الامه والواقع العربي عموما للتخلف، يربط نقطه الفرح انه لا يمكن ان نفرح الان والوضع كما هو، او على الاقل دعونا نفرح بالاشياء الصغيره كما تفضلت فيها، يعني ربما تكون الاشياء البيتيه الاشياء الداخليه الاسريه نفرح فيها، لكن ما بعد ذلك في حياته في مجتمع كيف يصبغ المجتمع في الفرح ويقول لا ليس هذا الوقت، انما يمكن تفضلت فيها انت العرض على عجل واريد التفصيل فيها، يقول الفرح ات تنتظره لكن الان ليس موسم الفرح.
يعني دائما اقول الاسوه والقدوه بالرسول صلى الله عليه وسلم مهمه جدا، وامس كنت اسمع الامام يقرا واتامل الم نشرح لك صدرك، هذه متى نزلت في مكه معاناه الم حرب ضرب عدوان، ومع ذلك لاحظ الايه الم نشرح لك صدرك، اذا مشرح الصدر ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، وزره ماذا صلى الله عليه وسلم؟ ليست ذنوبا، وانما وضع الله تعالى عنه الهم والغم والثقل، ولذا كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم من الهم والغم، فهذا الثقل الذي انقل واثقل ظهره حتى هم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى اذا تحول الى كابوس على الانسان فهو هنا يضر به لانه لا يستطيع ان يواصل طريقه، فلذلك اعتدال الشخصيه الانسانيه مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكه كان يفرح وأصحابه كذلك وفي المدينة وفي الغزو وفي كل الأحوال، ولم يقل أن المسلمين حولوا مثلا عيدا من الأعياد إلى مأتم أو أحزان، وإنما كانوا يفرحون بالعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه ويعلمهم كما أشرت قبل قليل على الفرح بالعيد والاستبشار به. هنا معنى قديم، يعني المتنبي أنا أذكر أنه شرع للشعراء من بعده قضية تحويل العيد إلى مناسبة لتذكر الآلام والأحزان، قصيدة مشهورة لما خرج من تافور عيد بأية حال عدت يا عيد لما مضى أمر أمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دونها بيد أصخرة أنا ما لي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد، وظل الشعراء من بعده ينسجون على النوال، مع أن ربنا سبحانه يقول الشعراء يتبعهم الغاوون، فلم يكن جيدا أن يكون العيد فرصة دائمة لجلد الناس بالأخطاء والذنوب الموجودة عندهم، أو يعني تكبير الفرحة باستدعاء ذكريات من بعيد ومن قريب وآلام ومحاولة جمعها في هذه المناسبة، ويعني إبعاد الصفاء والرضا عن الناس. وقد تأملت الشعراء الذين جاءوا بعده حتى المعاصرين مثلا، فوجدت مثلا في أشعار عمر أبي ريشة أو محمود غنيم أو عمر بهاء الدين الأميري أو البردوني أو زكي مبارك أو الرافعي أو غيرهم أو العقاد، وجدت أنهم دائما يضربون على هذا الوتر، فإذا جاء العيد بدلا من أن يكون فرصة لنتبادل مشاعر الفرح والسرور والرضا والمعاني الجميلة أصبحنا نتحدث عن آلام ومعاناة، وأظن أن هذه المعاناة يعني تقريبا تنقسم إلى نوعين صنفين، الصنف الأول الحديث كما أشرت عن معاناة الأمة وآلامها، وهذا في الواقع أنه شيء قديم وليس حديثا، والأمة بقدر ما فيها من النقائص والعيوب فيها من الخيرات والبركات والمعاني الجميلة التي يمكن للإنسان أن يستذكرها، يعني اجعل العيد فرصة لاستذكار ما يدعو إلى التفاؤل من صنوف الخير والبر والجود والكرم والإحسان. أذكر أننا كنا نحفظ صغر لشاعر اسمه محمد الشبل، محمد بن سليمان الشبل من عنيزة من القصيم، يقول يا عيد أنت على المدى إشراقة النفس العليلة وسعادة القلب الذي لم يلقى في الدنيا سبيلة، لكنها الأيام تسلب منك فرحتك الأصيلة وتعيد صفو العيش فيك إلى أمان مستحيلة. نعم، لا فرحة العيد التي ثقلت على صدر الزمن، عودي الفرحة هذه راحت، متى عودي إذا عادوا، إذا عادوا إلى أرض الوطن، عودي إذا عاد الفتى والطفل والشيخ المسن وتطلعوا في لهفة للأرض للحقل الأغن، إن لم يكن عودي إذا عاد الإخاء الحي في ظل العقيدة، المهم إن لم يكن هذا صفاء العيد فيك فلن نريده، إن لم يكن هذا صفاء العيد فيك فلن نطيقه، فلقد سئمنا العيد أبياتا وأثوابا رقيقة لا الجرف يدميها ولا الذكرى تمر بها دقيقة. وأقول مع إعجابي الشديد بهذا الشعر أنه لا أخي محمد أبدا لن نسأم العيد، ويجب أن لا نسأمه، ويجب أن نعطي قلوبنا ونفوسنا وأزواجنا وصبياننا وجيراننا فرصة كبيرة للفرح بهذا العيد. أيضا أذكر أنني وجدت شاعر عراقي اسمه وليد الأعظم توفي قبل سنة في 90 من عمره، وقد سر حينما رآه بعض الأخوة وحدثوه أن دواوينه كانت تتداول، وفي الصغر أذكر له ديوان الزوابع وآخر اسمه أغاني المعركة. فمما حققته في أنه يقول العيد أقبل يا وليد، فلا تكن فرحا به أبدا، فما هو عيد من عيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود. أيضا الأميري له مشاركة في هذا المعنى والسياق، يقول ما العيد والقدس في الأغلال راسفة، وفي الخليل ملمات وتشريد، وصيحة المسجد الأقصى محنقة الأصداء بالدم، والويلات ترديد، واللاجئون صيام العيد فطرهم، وجل أفراحهم هم وتسهيد، يا رب أخذك للباغين أخذ ردا، والفتح للفتح حتى يصدق العيد. يجب أن ندرك أن هذا لا يعني تقصير الإنسان في الإحساس بمعاناة الآخرين، لا، لكن أيضا هذا يعني أن لا يقصر الإنسان في حفظ حق نفسه، لأن المعاناة أحيانا لا تنفع، حتى مجرد اجترار الأحزان لا يغير من الواقع شيئا، لكن التعاطف والتفاعل سواء بالقول أو بالفعل أو بالمشاركة العقلية أو الحضورية، أعتقد أن هذا هو الأمر الذي يحتاج إليه. فطبعا هذا معنى طويل جدا، وأعتقد أنه يعني الباب فيه استرسل، وإذا كان عندنا غدا حلقة ربما نعيد المزيد من الإشارة. المقصود أن المعنى الأول الذي يحرم الناس أحيانا من بهجة العيد وفرحته هو استدعاؤهم لآلام ومصائب الأمة ومحاولة تحضيرها وتفكيكها بشكل جيد وقوي، وكأننا نقول لأنفسنا يجب أن لا نفرح. وهنا أذكر أنه أحيانا في بعض الكتب، يعني ابن الجوزي في لطائف المعارف ذكر عدد من الآثار، منها أن بعض السلف مر على شباب يضحكون يوم العيد وقال يعني لماذا يضحك هؤلاء، إن كانوا مقبولين فما هذا شأن المقبولين، وإن كانوا محرومين فما هذا شأن المحرومين. وأقول هذا أيضا لقد تحجرت واسعا، فيعني الاعتدال في الفرح والاعتدال في الضحك، وقد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده وداعب أصحابه وأزواجه والكبار والصبيان والبدو والحضر، وهكذا كان أصحابه، بل قد يكون من أصحابه منهم متخصص في الضحك والأضحاك وصناعة الابتسامة في مكانها الطبيعي. إذا هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني هو المعاناة الخاصة التي قد تحرم الإنسان من فرحة العيد، وهنا مثلا المعاناة كثيرة الوان. والمؤمن إذا رضي وسلم واستحضر القضاء والقدر استذكر على الأقل هذه المصيبة يحمد الله أنها كانت أقل مما يمكن أن تكون. قد يمر العيد بالإنسان وهو سجين، فهنا يشعر بأنه معزول عن أهله عن أطفاله عن صبيانه، ويشعر بأن الناس تفرح في العيد وهو محروم من ذلك. المعتمد بن عباد معروف قصته في التاريخ، وهو حاكم آل به الأمر إلى السجن في أغماد، فيما مضى كنت بالأعياد مسرورة فجاءك العيد في أغماد مأسورة، ترى بناتك في الأطمار خاشعة أبصارهن حسيرات مكاسير برزن نحوك للتسليم، إلى قوله يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا، وكافورا من بات بعدك في ملك يصف به فإنما بات في الآمال مغرورا. أيضا الشاعر عبد الله المحيميد ابني عبد الله وهو شاعر يقول عيد تعاودنا في السجن يا عيد، وقد مضى زمن فيك الأغاريد، بالأمس كنا وكان الشمل مجتمعا، واليوم يا عيد تشريد وتطريد، يا عيد أذكيت نار الشوق في كبدي، ففي الفؤاد من الذكرى تناهيد. وأقول حتى السجين يستطيع أن يفرح بالعيد، أو المصاب بأي مصيبة إذا استشعر في قلبه الفرح بقرب الله ورحمته. المصيبة حينما يكون السجن هنا سجنا لقلب الإنسان، أن يسجن الإنسان قلبه فيمنعه من المتعة، أو يسجن عقله بالفكر المنحرف. وهنا أذكر لك مثال فقط، شكري مصطفى هذا زعيم جماعة من الجماعات الغالية في مصر ما يسمون بجماعة التكفير والهجرة، وقد وأذكر أنه نشر له في إحدى المجلات قصيدة بمناسبة العيد، يقول من قبل الطوفان، يعني يكتبها لأطفاله أو لمن وراءه يوم العيد، من قبل الطوفان اتبعني يا عبد الله، واخرج من أرضك واتبعني في أرض فلاه، أرض في قلبي لم يعبد فيها الشيطان، أرض في فكري أحمله في كل مكان، فاحمل أزوادك واتبعني يا عبد الله، يكفينا زادا في الدنيا. هذا القرآن، وهنا تقرأ وتلاحظ نوع من الـ 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 يعني الشعور المفرط بالتميز عن الآخرين والصفاء والعزلة والخصوصية، ثم يخاطب بيته وأطفاله يقول حتى أنتم يا أولادي في بيتي أشياكي من بعدي الباكي يوم الأعياد، فهنا يكون الإنسان امتناعه من الفرح والسرور ليس بسبب مصاب دنيوي يتجاوزه، وإنما بسبب قيد وضعه هو على عقله أو على نفسه حالة بينه وبين
شعور القلب. إذن الفرحة تبدأ من امتلاؤها، في امتلاء القلب بها يعني أولا، ثم يفيض ذلك على حفيظه وعلى المحيط الذي حوله. أمينة من المغرب تفضلي. سؤال أمينة من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة لما ليس لدي سؤال، أود فقط أن أشكركم على البرنامج الطيب، وأسأل الله أن يتقبل منكم ويجعل في مدام حسنكم. ويتمنى أن تستمروا في التواصل مع مبات الشهر الكريم، وأنه ما يكون حصري في شهر رمضان فقط. وجزا الله الشيخ على أسلوبه الراقي والسلس في طرح القضايا، وشكرا.
الله
لك الشكر أختي أمينة. أبير من السعودية تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يرضى عليك، أنا عندي
صوتك أختي عبير، هاي صوتك.
في الحلقة اللي قبل اللي فاتت اتصل متصل وسأل عن الشركات الربوية، والشيخ الله يجزاك خير جاوبته إنه يجوز الاستثمار فيها إذا كان الربا فيها قليل بالنسبة لأعمالها الأخرى. ومعليش أنا في هالموضوع عندي استفسار، لأنه حضرتك أنت قلت لنا، وأنا كل كلمة أنت تقولها أتعلم منها دروس، انه انت قلت لنا انه المطلوب مننا لا تحاور مع الاخر ولا نتطابق مع الاخر، وانا عارف ان من موقعي هذا لا علميا ولا ادبيا ولا دينيا في مستوى اني اتحاور معك، لكن اتمنى انك تمنحني هالفضل. انه يا شيخ انا استغربت من هذه الاجابه، وعلى طول توارد في ذهني سؤال، هل اذا قدم لي كاس فيه قليل من الخمر ومعادن وفي كميات جسمي يحتاجها، هل اشربه مع توفر البدائل؟ مع العلم ان الشركات الربويه في شركات غيرها، وانا احكي عن السوق السعودي قطاعين فقط هم الربويين وباقي القطاعات كلها غير ربويه، غير ان الربا كتله لا تتجزا، فكيف ممكن نجزئها؟ والمال اللي يربى بالجسم اللي يربى بالحرام لا يطيع صاحبه في الحلال، وصاحب الربا يرضى بحب من الله ورسوله، فكيف يعني ما كان قليله حرام فكثيره حرام؟ فيا ليت يا شيخ يعني افهم وش وجهه النظر في الموضوع. في كمان حاجة ثانية في مفهوم البنوك الإسلامية، إنه في كثير ناس أنا قاعد أسمع في بنوك معينة خلاص صارت ثوابت لا يناقش فيها إن البنك الفلاني بنك إسلامي، فأنا أستفسر يا شيخ كيف يكون بنك إسلامي هو يتعامل بالتورق؟ وأنا اللي أعرف عن التورق إنه يتوفر فيه بيع الغرر وبيع العينة، أنا اللي أعرف إن المرابحة هي الوسيلة الوحيدة للقرض من البنوك أو غير البنوك من غير ما ندخل في الربا إذا توفرت فيها ضابطين.
يعني شكرا أختي عبير. مصطفى من مصر تفضل. أخي مصطفى
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتي لك يا شيخ سلمان ويا أخي فهد.
ولك التحية.
بارك الله فيك يا أخي مصطفى.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
تفضل.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
سؤال عن حلقة الأمس وسؤال عن حلقة اليوم.
نعم.
السؤال بتاع حلقة الأمس، الدعوة إلى الله، أود أن أتكلم وأسأل في نقطة خطيرة.
نعم.
يفترض بالإعلام الإسلامي بصفة عامة والإعلام السعودي بصفة خاصة أن يكون مجال لهذه الدعوة في أغلب الأحوال.
نعم.
ولكن ما نراه الآن من سيطرة الإعلام السعودي على الإعلام العربي والإسلامي، وهذا في كافة مجالات الإعلام، قنوات فضائية وصحف ومجلات وغيرها، وهذه السيطرة في غالب الأحوال تكون بشكل ليس فيه دعوة إلى الله بل على العكس تماما. فنجد مثلا سلسلة قنوات ذات التمويل السعودي تحارب الدعوة إلى الله بل تحارب في بعض الأحيان القيم الإسلامية.
طيب سؤال ثاني.
السؤال هنا على سبيل المثال لو سمحت، عندي مثال يعني لهذه النقطة، قنوات روتانا والمستقبل والإل بي سي وحتى الام بي سي 2 و4 التي تعرض كل ما هو امريكي.
نعم.
السؤال لو سمحت يا شيخ، هل تقومون باسداء النصح للقائمين على هذه المحطات والمؤسسات الاعلاميه بان يتقوا الله في انفسهم وفي المسلمين، وتحذرهم يا شيخ سلمان من ان من ينفق في هذه القنوات خاب سعيه وخسر؟
طيب هنا وضحت النقطه. النقطه الاخرى،
النقطة الأخرى بالنسبة لسؤال موضوع حلقة اليوم.
نعم.
ضوابط الفرح خاصة في حفلات الزواج وما نراه من اختلاط وأشياء بها الكثير من المخالفات الشرعية.
شكرا جزيلا.
شكرا. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا. نورة من السعودية تفضلي.
السلام
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أولا أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء ويجيبكم بالجنة والأجر العظيم، وأن لا يحرمك أجرا يا شيخ سلمان والأخ فهد على المساهمة والرقي في الأسلوب. عندي ملاحظة أو تعليق. بالرغم من انتقاد الكثيرين مطالبتهم لنا بعدم الفرح لأن وضع الأمة ليس فيه مجال للفرح، إلا أننا نجد في نفوسنا فرحا غامرا بيوم العيد. أتساءل ما هو مصدر هذا الفرح؟
نعم.
وطبعا هذا بالنسبة لنا شيء إيجابي أنه نفرح بيوم العيد. شكرا
لك يا أختي نورة. محمد بن سامي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله بالخير. بارك
الله بالرضا.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك
الله يا محمد. في عندي سؤال وفي اقتراح.
نعم.
السؤال يا شيخ كان في احد الحلقات في العام الماضي في عيد الفطر في قناه اخرى، وكان يتكلم عن الفرح في العيد وعن فضائل العيد، ولكن الغريب كان في المداخلات اشياء غريبه، وهو ان انتقد الشيخ الذي كان يتكلم عن هذه الحلقه انه لا يحق للمسلمين انهم يفرحوا بهذا العيد، وانه كيف نفرح والاوضاع الموجوده الان الراهنه في المنطقه الاسلاميه. ولكن ارجو يا شيخ تعقيب على هذا السؤال. اقتراحي هي ليت حلقاتكم حقيقه انها تلصق في اشرطه واشرطه فيديو، يعني كاسيتات او فيديو. جزاكم الله خير.
واياك. نرجع للاسئله. الاخت امينه طبعا لم يكن سؤال قدر ما نشاهد. جزاه الله خير.
شكرا لك اختي امينه، بارك الله فيك.
الاخت ابير الاستثمار وفتوات
جزاك الله خير. والحقيقه اقول كثر الله امثالك، لاننا لسنا بحاجه الى من يتفق معنا دائما، نحن بحاجه الى فقط من يتربى على اسلوب الحوار العلمي الموضوعي، ومن المناقشه ينبثق النور. ليس مطلوبا ان نكون صوره طبق الاصل عن بعض، لكن مطلوب أن يكون الحوار حوارا موضوعيا منطقيا عقليا، وليس حوارا بالكرباج والعصا. اعتراض أو سؤال الأخت عبير هو فيما يتعلق بموضوع أنه حينما تكون شركات فيها قليل من الربا، هل يجوز الاستثمار فيها أو لا يجوز؟ وأنا أمس سألت عن هذا وقلت أنه يجوز. فالأخت عبير تقول كأس يعني فيه قليل من الخمر هل يجوز شربه؟ والله عز وجل آذن المرابين بحرب من الله ورسوله. فأقول هذا الكلام ينبغي أن نراعي أن هذه الشركات التي نتحدث عنها هي شركات ضرورية للحياة. يعني لنأخذ على سبيل المثال شركة الاتصالات مثلا، لا أحد يستطيع أن يستغني عنها. نحن الآن حضورنا قائم على الاتصالات، اتصال الأخت عبير هو اتصال تلفوني، حتى ارتباطات الناس الدينية في صلاتهم وعباداتهم وحجهم وعمرتهم مرتبط بهذا. شركة أخرى فيها مثلا موضوع تمويل غذائي أو ملابس أو أي شيء مما هو من متطلبات الحياة، وجود هذه الشركات هو ضرورة، لا يمكن تصور الحياة اليوم بدونها. فهذا جانب يراعى في قضية المقاصد الشرعية، أن وجود هذه الأشياء ضروري. يبقى أن يكون في هذه الأشياء أحيانا نسبة من الربا، تمويل أو قروض أو إيداع أو ما أشبه ذلك، فهذا يمكن تخلص الإنسان منه بإخراج قدر من الربح يعادل هذا. إذا كانت الشركة مثلا فيها 3% 4% من المكاسب الربوية، فالإنسان إذا حصل على الربح أخرج 3% 4%، وبهذا لا يكون أكل الربا ولا يدخل في الوعيد المذكور لأنه تخلص منه ولم يدخله جيدا.
فنكون
حققنا أي الاستثمار.
استثمار أو مضاربة؟
لا الاستثمار. السؤال عن الاستثمار
في أصل الشركة.
أي نعم. نكون بذلك حققنا أولا المقصد الشرعي ببقاء هذه الشركات الضخمة التي تحتاج لها الدولة والأمة، ونكون بذلك تخلصنا من الخطأ. وهذه في قضية المصلحة والمفسدة. يمكن نضرب قصة الأعرابي الذي بال في المسجد والناس زجروه، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم حتى أكمل الرجل بوله، ثم أخبره وعلمه بما يجب من احترام المساجد، وبعد ذلك جاء بماء وصبه على هذا البول، فزالت المفسدة بغسل البول، وزالت المفسدة الأخرى أيضا التي كان يمكن أن تحصل لو قام الرجل ولوث أماكن أخرى في المسجد أو اتخذ موقف معادي للدين وأهله.
حول هذه النقطة عفوا يا شيخ، لأن هناك فرق الآن في يعني بفتواك، هناك فرق في قضية الاستثمار في أصل الشركة وانتظار أرباحها أم قضية المضاربة في السهم؟
لا، هو السؤال اللي جاء قبل أمس واعتراض الأخت عبير عليه هو سؤال فيما يتعلق بالاستثمار، بمعنى أن الإنسان يدخل أمواله في هذه الشركة وينتظر أرباحها في آخر السنة.
أي.
هذا هو أصل السؤال اللي كان الحديث عنه.
طيب.
سؤالها الثاني طبعا يجب أن يكون هناك جهود، وهذا موجود الحمد لله، أنه بالنسبة للجان الشرعية والموجودة تحاول أن تضغط على كثير من الشركات في تقليل نسبة الربا شيئا في شيء حتى يمكن إن شاء الله التخلص منه. مفهوم البنوك الإسلامية أيضا، أنا أمس قلت البنوك يعني التي يسمونها إسلامية، لأن حقيقة التسمية بإسلامية عندي فيها نظر، يعني يفترض أن تصير بنوك، ممكن تقول بنوك حلال، بنوك مباحة، بنوك جائزة مثل البنوك التي لا تتعامل بالربا، لكن لا يلزم أن تسمى بنوك إسلامية أو توصف بذلك، لأن هذا قد يعطيها صفة خاصة وكأنها بنوك خيرية مثلا أو ما أشبه ذلك، بينما هي بنوك ذات صبغة شرعية بمعنى أنها داخلة في دائرة الحلال. ثم سألت الأخت عن الأبير عن التورق، وأن التورق فيه بيع الغرر وفيه بيع العينة، ليس بلازم أختي عبيد أن يكون التورق مرتبط بالغرر والعينة، التورق في الأصل هو بيع حلال وهو صنف من المرابحة، إذا كان يعني باع سلعة معينة والسلعة هذه موجودة عنده والمشتري أيضا سواء استخدم السلعة أو قام هو بدورها ببيعها والاستفادة من ثمنها. أما إذا كان هناك عمليات تتم في الخفاء أحيانا في بعض البنوك، بمعنى أنهم قد يبيعونه سلعة وهمية لا حضور لها، أو يكون البيع صوريا لا حقيقة له، فهذا سبقا بينا أن هذا لا يجوز بالنسبة لمن يمارسونه، ومن يعلم أن هذا هو الذي يتم فعلا فلا يجوز له أن يتعاطى مع هذه الصورة.
مصطفى سيطرة الإعلام السعودي.
نعم أخي مصطفى، أولا تحدث عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تعليقا على حديث الأمس، وأنه يفترض أن الإعلام السعودي يعني نموذج للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأعتقد أنه يعني فعلا ملاحظتك في مكانها، وأعتقد أنه هذا البلد الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين وأهله يعني لله الحمد فيهم استعداد ولديهم خير وفضل ونعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، أنه يفترض أنه أن يكونوا أعوانا دائما على الخير، وأن يكون صوتهم واصلا إلى بلاد المسلمين جميعا، بل وحتى إلى بلاد غير المسلمين في بلاغ الدعوة والأمر والتوضيح والإرشاد. الأخ مصطفى يشتكي من أن هناك تمويل سعودي لعدد من القنوات الفضائية التي أشار إليها، وما ذكرته صحيح، وأنا طالما يعني تحدثت عن هذا الموضوع واشتكينا مر الشكوى منه، يمكن لو راجعت مثلا إلى حلقة صدق بثها حول موضوع البث الفضائي ما له وما عليه في برنامج أول اثنين أو غيرها، وأيضا هو سؤال يقول هل تقومون بإسداء النصف، أقول نفعل، ولعل هذه مناسبة أن أقول لنا في مطلع هذا الشهر الكريم بالذات كتب الشباب أصدقاء أول اثنين رسالة جميلة ولطيفة ومهذبة إلى مسؤولي القنوات الفضائية وملاكها في العالم العربي كلهم، وأرسلوها وكان وقع عليها حوالي 3000 من الأصدقاء، ولعل من إن شاء الله مما هو من بشير خير أنه جاء أول رد أو تجاوب مع هذه الرسالة من مسؤولي قناة NBC يشيدون بهذا الخطوة وهذه الرسالة ويعبرون تعبير جميل ويقفون في الصف الذين كتبوها، وأعتقد أننا بحاجة اليوم ليس فقط إلى مجرد الاكتفاء بنقد هذه المظاهر السلبية، بل المحاولة في المشاركة في التصحيح بقدر المستطاع. ضوابط الفرح في حفلات الزواج هي الضوابط الشرعية، أنه أي فرح ينبغي أن لا يفهم أنه استثناء مما حرم الله عز وجل، فلا يجوز أن يكون الفرح سبب مثلا لإظهار العورات، ولا اختلاط مثلا الرجال والنساء الأجانب بعضهم عن بعض، ولا تعدي حدود الله عز وجل، ولا ترك الصلاة، ولا غير ذلك مما لا يجوز ولا يسوغ، سواء كان الفرح في حفلة زواج أو في عيد أو في يعني إجازة أو نجاح أو غيره.
نورة تسأل نفس المحور اللي طرقناه رغم انتقال جميع مطالباته.
هل نورة تظن أننا نقول
لا
هل يكون بعدم الفرح؟
لا هي تتكلم عن نفس المحور فقط، يعني وأعتقد أنك تكلمت عن ما فيه الكفاية، أو بالأحرى هي تتساءل ما هو مصدر الفرح رغم انتقاد الجميع ومطالبة بعض الناس أن لا نفرح إلا أننا نفرح.
هو جميل أن تفهمي أختي نورة أنه إحنا ممن يطالب بأن نفرح في هذه الأيام الجميلة، ونعطي قلوبنا فرصة أن نسر ونفرح وأن نشيع الفرح ممن مع من حولنا، نترك الأطفال يلعبون ونستمتع بمشاهدتهم ونفرح بفرحهم وبراءتهم، نفرح بأحاديثنا فيما بيننا، نتبادل الكلام الطيب والمودة، نقوم بزيارة كبارنا وشيابنا وعجائزنا وجيراننا، نعطي أنفسنا فرصة للفرح بأن نلغي بعض السلبيات التي تعودنا عليها، فالمتهاجرون والمتقاطعون والمتباعدون والمتساخطون فيما بينهم، ليعتبروا العيد فرصة أن يقضوا على مثل هذه المعاني حتى يضيفوا إلى فرح العيد فرحة جديدة.
لا تتعجب أننا ما نزال نفرح رغم مطالبة كثيرين بعد.
لا، علينا أن نفرح.
طيب،
وأن نغيظ يعني الشعراء الذين تحدثنا عنهم
يدعون لعدمه. محمد، نفس السؤال، كيف نفرح والأوضاع الراهنة؟ هو
اي هو يقول ان في ناس يعني، وفعلا الكلام اللي يقوله محمد انا اذكر ان سمعته العام الماضي، يعني احد المتحدثين تكلم عن الفرح بالعيد، فكانت المداخلات كلها تعترض علينا الا نفرح، واقول هذا ليس بجيد، وهذا نعم قد يكون نوع من الادبيات التي تلقاها الناس، لكن لو ان الناس امكن ردهم الى منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج القران الكريم، لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام في مكه كان عندهم الام كافيه جدا وأحزان مستمرة، وطبعا هناك عام سموه عام الحزن، لكن مع ذلك عندهم 12 عام للفرح والسرور بكل ما يعتريها من آلام ومشاكل ومصائب. وهكذا الحال بالنسبة للمدينة، كانوا يذهبون أحيانا في سرية أو في غزو أو في مواجهة عدو، ومع ذلك كانوا يتبادلون الأشعار، مثلا في أيام بناء المسجد، الآن قعدنا والنبي يعمل لذاك من العمل المضلل، لا يستوي من يعمر المساجد يذهب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا. وهنا أذكر قصة، وكان واحد من الصحابة اسمه جعيل، شوف يعني في موقف صعب شوي، اسمه جعيل يعني اسم لك عليه يعني. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه وسماه عمر، فالصحابة أيضا وهم في عملهم ومزاحهم وهذه الأهازيج التي يرددونها يحملون ويقولون سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا هذه النكتة ودمجوها واستمروا في سرورهم وفي فرحهم. قوله يسابق عائشة وهم في غزوة فتسبقه مرة ويسبقها أخرى، يعني هذا معناه أننا ممكن أن ننتزع الفرح من براثن الأسد الغضوب، ونصر على أن الفرح جزء من التكوين الفطري لنا وجزء من الحياة، علينا أن نفرح باعتدال ونقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وأعتقد الخطبة عليهم مسؤولية، والشعراء أيضا، يعني أن يكون لنا قصائد، ما تمكن، سبق أن قرأت قصائد الشعراء الموجودين في الانترنت أكثرها فيما يتعلق بالعيد، فوجدت أنه يندر أن تجد قصيدة فرح بالعيد من أولها إلى آخرها. لابد أن يكون الإنسان إما أن تكون القصيدة كلها متشائمة، أو على الأقل أن يدمج فيها أحد المعاني الرديعة. وكذلك الخطباء ربما يعني تكون الخطبة في كثير من الأحيان تعالج الجوانب السلبية التي قد تقع للناس يوم العيد، لكن لا تأخذ قسطا وافيا وكافيا من تذكير الناس بالفرح في هذا اليوم، مع ان العلماء يقولون الفرح بالعيد من شعار الاسلام.
نعم. محمد ايضا يسال عن الناس، وانا اعدك ان شاء الله عز وجل ومن ينتظر هذه الماده انها ستكون بين ايديكم قريبا. ابو محمد من ليبيا، تفضل. تفضل ابو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اولا اني فرح مسرور بلقاء الشيخ سلمان العوده.
حياك
الله، تفضل.
كيف اني احبك في الله.
احبك الله ابو محمد، تقبل الله منا ومنكم من جميع المسلمين.
لدي سؤال حول القروض التي تؤخذ من البنوك العامله بالدوله يا شيخ.
نعم.
حيث انه لا توجد هنا بنوك غير هذه البنوك، الدوله هنا منحت اراضي صالحه للبناء للشباب خاصه، بعد ذلك اعطته القروض بفائده، فمثلا يا شيخ القرض 37,000 ويرجعه على مدى سنوات طويلة قد تصل إلى 60 أو 80 سنة، حوالي 42,000.
نعم.
وعندما نقول أن هذه الفائدة كبيرة يقولون أن هذه عوائد البنوك لكي تدفع لموظفيها مرتباتهم، والبنك يا شيخ كما تعرف هو ملك الدولة وليس ملكا لشخص معين، وأن هذه الدولة تصرف على موظفيها من عوائد البنوك وعوائد النفط وغيرها. سؤالي هنا يا شيخ، هل الربا المذكور في القرآن الكريم هو من شخص لآخر كما كان يفعل في العصر الجاهلي، أم أنه ينطبق على جميع القروض الربوية؟
طيب.
وأود يا شيخ أن أقول أن هذه القروض قد حلت مشكلة السكن التي كانت سببا في تشتت بعض الأسر.
نعم.
نرجو من فضيلتكم الإجابة الواضحة.
نعم.
هناك يا شيخ من يقول أن في الاضطرارية لا بأس بها.
نعم.
إذا كان هذا كلام صحيحا فما مدى الإضطرارية؟
شكرا محمد. شكرا لك. خالد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. اسمعك تفضل.
حياكم الله. أول شيء نحبكما في الله يا شيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وجميع المسلمين.
آمين.
في أحد مواقع الإنترنت يا شيخ وأنا أتصفح وجدت النشيد الذي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وجدت بعض الأشخاص الذين يكتبوا في هذا النشيد بأن هذا النشيد لا صحة له ولم يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك، هل فتوى الإمام أو فتوى الشيخ ملزمة للجميع؟ مثلا لو أن الفتوى أطلقت لشخص وأنا عندي بعض التحفظات عليها أو بعض هذه الأشياء، فهل تكون هذه الفتوى ملزمة بالنسبة لي؟
نعم.
بخصوص يا شيخ حلقة الأمس، في بقولة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا نعرف صحتها، يقول في أهل الكتاب أهينوهم ولا تظلموهم، فهل هذا يعني يعتبر من نواحي الدعوة إلى الله عز وجل إيجابية من إيجابيات الدعوة إلى الله عز وجل خاصة أهل الكتاب؟
ما هي الكلمة؟
أهينوهم ولا تظلموهم.
أهينوهم ولا تظلموهم.
نعم.
طيب شكرا لك أخي خالد.
بارك الله فيك.
شكرا. علاء من السعودية. علاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أعاذ الله عليكم بالصحة والعافية.
آمين يا رب.
في قضية أثيرت في أحد المجلات، وهو أن صحيفة دنماركية سخرت من الرسول صلى الله عليه وسلم بالرسومات.
نعم.
وأظهر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كراعي غنم وكائنه إرهابي والعياذ بالله.
نعم.
فيعني أنا أستغرب يعني ليش إنه العالم اللي بينظر للمسلمين هم أصحاب الإرهاب وإن هم مضطهدين العالم، في حين المجلات الأخرى والدول الأخرى تضطهد الإسلام. يعني هم بنفس بيوضح الأشياء اللي بيسووها في الإسلام وبيعكسوها على أن الإسلام هو اللي بيسوها فيهم، يعني منظمة حقوق الإنسان ولا منظمات هذه، ليش ما تدافع عن الإسلام زي ما تدافع عن المسيحية مثلا؟
طيب شكرا لك. شكرا اخي علاء. ابو محمد يسأل عن القروض المأخوذه تقدم اراضي للشباب.
القروض التي في تقدمها البنوك الحكوميه، وهذه سبق اتصل لي او ارسلني عبر الايميل عدد من الاخوه في ليبيا، هي قروض ربويه، يعني هي قروض بفوائد ربويه، ونرى ان الاصل في هذه القروض انها محرمه، وهذا من الربا الصريح الذي هو مال بمال وزياده، فهو فيه ربا النساء والتأخير وفيه ربا الفضل والزيادة، وهذه البنوك ملك للدولة. بالنسبة للتعاطي إذا مع القروض الذي نراه أنه لا يجوز، وإن كانت المسألة يعني فتوى لبعض أهل العلم المعاصرين بأن هذه حالات ضرورية وبناء عليها أفتوا بجوازها، وهذا أفتى فيه بعض علماء من عدد من الدول الإسلامية، ولكن الذي أميل إليه هو الأول بمنع التعاطي مع هذه القروض الربوية والبحث عن بدائل أخرى، محاولات التمويل. واليوم أصبح التمويل الإسلامي من خلال تعامل المرابحة وغيره مبذول في معظم البلاد الإسلامية، وأعتقد أنه في ظل العولمة أيضا واندماج الدول الإسلامية فيها قد يصبح هذا الأمر مباحا ومتاحا في أيضا ليبيا و غيرها من الدول التي لم توجد فيها بنوك إسلامية بعد. أما قضية الصرف على الناس من هذه البنوك وعوائدها فهذا لا بأس به، يعني كوني أخذ مرتبي الذي أخذته بالحق بغض النظر عن المصدر الذي أخذت منه هذه الدولة هذا المال فهذا لا بأس به.
طيب خالد يسأل عن النشيد
طلع البدر علينا. هذا النشيد مشهور، والصحابة رضي الله عنهم المعروف أنهم قالوا في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أما قضية أنه لا صحة له صحة، لأن هل قال الصحابة في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم من مكة في الهجرة، أو قاله صلى الله عليه وسلم حينما قاله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم من تبوك؟ بعضهم ابن القيم يقول أن ثنيات الوداع جهة تبوك وليس جهة مكة، والأمر سيان، وما في داعي أننا نصنع قضية من هذا الموضوع. يعني شعر جميل وأبيات حلوة عاد باقيلة استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وليست المسألة مرتبطة بحكم شرعي حلال أو حرام حتى يكون هناك نوع من التثبت والتحري الزائد فيها.
طيب فتوى الشيخ هل ملزمة؟
الفتوى ليست ملزمة إلا أن يكون الإمام أو الشيخ أفتى بأمر مجمع عليه، أما إذا كانت فتواه باجتهاده وقد خالفه علماء آخرون فإن الإنسان يتخير من هذه الفتاوى ما يعتقد أنه أقرب للصواب. وسبقا ذكر إما أن يكون الإنسان ينظر في الفتوى وأدلتها فيرجح أن هذه الفتوى أقوى، وإن لم يستطع فعلى الأقل ينظر في الشيوخ والمفتين فيرى من هو أبعد منهم نظرا وأقوى علما وأوسع عقلا فيأخذ بفتوى ولا يأخذ بمجرد التشهي. أما كلمة عمر فلا أعلمها، وقد قرأت كلام ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة وكلام ابن قدامة وغيرهم، فلا أذكر أن هذه الكلمة مرت علي، بل الذي مر وهي قصة صحيحة بالأسانيد لما جاء عمر لرجل من اليهود وهو يتسول في الشارع فقال من هذا؟ قالوا هذا رجل من أهل الذمة، فقال ما أنصفناه كنا أخذنا منه الجزية صغيرا وأهملناه كبيرا وأمر أن يفرض له عطاء من بيت المال.
صحيفة دنا مركية سخرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، هذا ما يقوله علاء.
نحن تحدثنا تقريبا عن قضية كون النبي صلى الله عليه وسلم كونهم يصفونه بأنه إرهابي، وتحدثنا بشكل واضح في موضوع الجهاد وفي موضوع الإرهاب، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على حقن الدماء، وخلال فترته الطويلة الذين قتلوا يعني هم فقط بضع مئات خلال معارك حامية وفتوحات وتوسع كبير جدا، ونصوصه صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على الناس وإطلاق والمن على الأسارى وغيرهم، هذا باب يطول وقد سبق أن نشرنا إليه. وينبغي أن يكون كلما وجدت مثل هذه الحملات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون محب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره وأنصاره والمهتدون به عليه الصلاة والسلام يقومون بنشر المزيد من هديه ومن سنته، وأن يضدنا على ذلك مزيد من التمسك بما كان عليه الصلاة والسلام عليه وقراءة سيرته، على الأقل أن يقرأ كل واحد منا من المسلمين كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري أو الفصول لابن كثير أو تهذيب سيرة الهشام لعبد السلام هارون أو أي كتاب آخر في السيرة النبوية.
طيب عناوين مجملة يا شيخ كيف نستقبل العيد؟
نعم، أول العيد هو على الأبواب، وقد يكون العيد غدا وقد يكون بعد غد، وأعتقد أنه يعني إذا كان العيد بعد غد معناه أن لدينا فرصة غدا إن شاء الله تعالى أن نتحدث بالمزيد عن استقبال هذا العيد. وأقول يعني أهم وأعظم ما يمكن أن نستقبل به العيد المبارك هو أولا صفاء القلب وصفاء النية واستثمار الوقت الباقي مهما كان قصيرا، على الإنسان لا يقول رمضان انتهى، يعني حتى لو كان هذا آخر يوم من رمضان فمعناه أن أمامك الآن جزء من الوقت، وكثير من الناس قد تكون سعادته مربوطة بدقيقة واحدة، يعني الرجل الذي سأل أين محمد قالوا في ذهب إلى الغزو، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم ذهب وقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا هو من أهل الجنة. كثير من الناس أيضا اليهودي الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات، كثير من الناس يفصل بينهم وبين السعادة والسرور والرضا والقبول من الله سبحانه وتعالى ربما لا أقول ساعات بل دقائق قليلة، على الإنسان أن يحرص على اغتنام هذا الوقت القصير مهما كان باقيا. وأهم ما يكون في الاغتنام هو أن تقبل على قلبك، فأنا قد رأيت الناس كثير ما يحتفلون بالأشياء الظاهرة لكن ليس هناك احتفال بنفس القدر بالمعاني الباطنة حسنات القلوب. هل تستطيع أن تصفي قلبك الآن وأنت تستقبل العيد وتستقبل العيد بفرح؟ نحن نعلم أن الاختلافات والتنازع والقلوب المملوءة بالكدر والمملوءة بالكراهية أنها موجودة في أوساط المسلمين في كل مكان، في الشرق وفي الغرب، وبسبب الدين أحيانا وبسبب الدنيا وبسبب الأولاد وبسبب الجيران وبسبب المواقف المختلفة. فهنا علينا أن نكون أمام محط اختبار، هل نحن قادرون على أن نصفي ونعالج قلوبنا ونستقبل العيد بقلوب مفتوحة ومعاني راقية وفرح وسرور، أم نحن نجتر هذه الأشياء وتأتينا المصائب بعد المصائب وتأتينا الأفراح بعد الأفراح وفلان هو فلان ربما يجامل فيها ربما يمررها لكن لا تؤثر عليه تأثيرا إيجابيا واضحا. أيضا يتبع هذا الأمر الذي هو تصحيح وتصفية القلوب والانكسار لله سبحانه وتعالى والإقبال عليه بالاستغفار والطاعة، يتبع ذلك أن نسعى إلى تصحيح علاقاتنا العملية بمن حولنا، يعني الزوجان اللذان بينهما نوع من الجفاء الآن. العيد فرصة جميلة لأن يعتبروا هذه الليلة كليلة الدخلة الأولى بالصفاء والنقاء والمحبة. الأخوة الأشقاء الذين فرقت بينهم الدنيا فرصة جميلة أن يرضوا والديهم حتى لو كان والداهم في القبور بنوع من المصافحة والمسامحة ونسيان الماضي. الجيران الأغنياء الذين وسع الله عليهم أن يسعوا إلى أن يصنعوا الفرحة والسرور في نفوس الصغار والصبيان والفقراء والمحتاجين وغيرهم من خلال الجود. الله تعالى شرع لنا في هذا العيد صدقة الفطر، وشرع لنا في عيد الأضحى الأضحى أيضا، وكل ذلك فيه نوع من مواساة الفقراء والإرعاء عليهم ومساندتهم، وأن نسمح لهم أن يستمتعوا بفرحة العيد، وهذا سوف ينعكس على فرحنا وسرورنا أيضا. العمل هذا للإنسان بنفسه وليس لغيره.
شكرا فضيلة الشيخ. الحقيقة أنا بقي عندي 3 دقائق وأريد أن أختم بأشياء كثيرة جدا، ربما تكون هذه آخر حلقة لدينا ربما في الغد، لكن سأكتفي بالعناوين الرئيسة التي كنت قد أعددتها وأدع البقية أو باقي ما أعددته لظروف، ربما نلتقي غدا وربما مناسبة أخرى. أول العناوين التي أريد أن أقولها أننا سنلتقي بكم بمشيئة الله عز وجل تحت عنوان آخر وفي برنامج آخر. كانت رسالتنا طوال 30 حلقة هي الكلمة، أما برنامج القادم سيكون عنوانه إن شاء الله الحياة كلمة، وسيكون بمشيئة الله عز وجل من يتدارس محاوره بصورة إن شاء الله دائمة هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. نلتقي إن شاء الله في نصف برنامج يا شيخ
إن شاء الله
في مشيئة الله. أولى حلقاته بمشيئة الله عز وجل ستكون يوم 16 من شوال يوم الجمعة، أعتقد يوم 16 من شوال بتقويم أم القرى الموافق 18 من نوفمبر. سيكون موعد البرنامج بمشيئة الله في 9:30 مساء، أي بعد نشرة الأخبار على قناتكم التي تشاهدونها الآن قناة NBC. هذا بالنسبة للبرنامج الذي أشرف الحقيقة وباسمي وباسم الشيخ بأن أشكر وبمزيد الحقيقة من الثناء العطر لكل من طالب بالبقاء البرنامج، وكل من طالب باستمرارية البرنامج، وكل من الحقيقة هاتفنا أو في الموقع الإلكتروني أو من خلال المداخلات وقال بالحرف الواحد لا نريد أن تغيب طلة الشيخ سلمان العودة عنا. وأنا أقول ها هو ذا الشيخ سلمان العودة سيواصل بمشيئة الله بشكل أسبوعي ودائم. أما الأمر الآخر فهو الحقيقة أنا محمل أو حملت نفسي يعني باقات من الشكر الكثيرة، ربما هنا أسماء كثيرة جدا في الموقع الإلكتروني والشيخ ربما لم يتح لي فرصة الحقيقة أن أذكر كل هذه الأسماء طوال 30 حلقة، لكنهم في الحقيقة هم من صنع المحاور التي تتداول على مائدة الشيخ، وهم من صنع الأفكار، وهم من رشح المواضيع، وهم الحقيقة من فاضل موضوعا عن آخر، وهم كثر. آمل الحقيقة أن يكون كم معنا أستاذ فهد من الوقت؟ كم بقي أستاذ فهد إذا كان فيه مزيد من الوقت؟ طيب بقي دقيقة واحدة الحقيقة لا أستطيع أني أذكر كل هذه الأسماء، لكن آمل يا شيخ أنه يكون لدينا فرصة في الغد لأذكرهم واحدا واحدا. بقي أن أشكر الأخوة من فريق الأعداد وعلى رأس الأستاذ أحمد الصقر ووليد البريه وأنور الأسيري وعادل بن محرز وعبد الله رشيد. هؤلاء كانوا مع البرنامج منذ البدء، منذ أن كان فكرة ثم كان إعدادا ثم تبلور عبر الموقع الإلكتروني وعبر ما تشاهدونه طوال 30 حلقة، وهم معنا نفسا بنفس ومعكم، وأيضا هم من يستقبل اتصالاتكم. أما رسائل الجوال فقد حملت الكثير من الاستفتاءات وقد تم الترتيب مع موقع الإلكتروني الذي يشرف عليه الشيخ سلمان بن فهد العودة باستمرار إسلام تودي أن يتم الإجابة عن ما تحتمله هذه الرسائل من إجابة من أسئلة في القريب العاجل، ربما في الأيام القادمة سيتم حصرها وتنزيلها في الموقع الإلكتروني عبر صفحة داخلية في الموقع، ثم تجاب عنها عبر نخبة من طلبة العلم الموجودين في إسلام تودي. بقي أن أشكر فريق العمل الذي كان معنا في الرياض وفريق العمل الذي كان معنا في جدة ومن اصطحبنا الحقيقة ومضى معنا من الرياض من استوديو الرياض إلى استوديو جدة بقيادة زميل المخرج المبدع دائما الأستاذ فهد الشمعين. إن أراد الله عز وجل لنا أن نلتقي في الغد فلنا بقية مع صاح العيد هنا يا شيخ
طيب
مع العيد، وسيسامرون الشيخ الحقيقة بالكثير عن العيد، وربما تكون حلقة الغد بعيدة عن المحاور وبعيدة وراح تكون تلقائية بمشيئة الله عز وجل.
ننتظر مداخلات الأخوة والأخوات
أيضا ومداخلاتكم وشيئا من الأشعار والسمر مع فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. نلتقيكم في الغد أو بعد أسبوعين، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.